أعوذ بالله من الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلوات على أفضل الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا إلى الوجه الثالث الذي ذكر لتخصيص الدعوة اختصاص القاعدة وتخصيصها لموارد النسيان وعدم إطلاق فيها لموارد الجهل، وأن موارد الجهل ملحقة في لزوم الإعادة من الأجزاء من الإخلال بالأجزاء حتى غيره. حاصل هذا الوجه هو التمسك بروايتي زرارة ومنصور بن حازم اللتان كانتا تدلان على أن المكلف إذا ترك متعمدا القراءة فعليه الإعادة، أو إذا كان ناسياً في معتبرة منصور بن حازم، حيث جعل التفصيل بين التعمد والنسيان، فما لا يكون نسياناً يكون ملحقاً بالعمد لا محالة. قلنا أن هاتين الروايتين يوجد استدلال بهما تقريب يتمسك بإطلاق العمد في الرواية الأولى وبإطلاق المفهوم في الرواية الثانية، وتقريب ثاني يتمسك بنفس أخذ عنوان النسيان في موضوع الحكم بالصحة وحمل روايات ومطلقات لا تعاد على ذلك وحدة الحكم، فيكون من باب حمل المطلق على المقيد. وقلنا أنه قد أجيب على هذا الاستدلال بأجوبة عديدة، تقدم جواب بالأمس، انتهينا إلى جواب ثاني. قيل في صحيحة زرارة بأن العمد هكذا ذكر المستمسك بأن الظاهر من عنوان العمد عرفان شموله أو اختصاصه بصورة العلم، فلا يشمل صورة الجهل والجاهل. الجاهل بفعل لا يقال عنه أنه عامد ومتعمد، وإنما العالم يقال عنه أنه متعمد لغة، وإن كان العام غير مأخوذ فيه العيب، لكن عرفان ولو لكثرة الاستعمال العام ظاهر في الاختصاص بالجاهل، فإذا قال ظاهر بالاختصاص بالعالم، فإذا قال من ترك عمدان يعني كان عالم وجوبه، فلا يشمل إطلاق كلمة العمد لا يشمل الذي يكون جاهلا. هذا البيان هذا الجواب أيضا يرد عليه أنه لا يدفع التقريب الثاني للاستدلال بهذه الرواية، وإنما إن تم يدفع التقريب الأول. لنفرض أن كلمة متعمدا لا يكون شاملا للجاهل، لكن ناسيا أو فلا شيء عليه، أيضا النسيان غير شامل للجاهل وإنما خاص بالناسي، ولذا قيد النسيان في موضوع الحب بنفي الإعادة لا بد من حمل مطلقات لا تعاد أيضا على ذلك. هذا أولا. وثانيا هذا الذي قيل في نفسه أيضا غير صحيح، فإن عنوان العام لا يشمل الجاهل إذا كان المقصود أن لا يشمل الجاهل بالموضوع، يعني الفعل الذي يصدر من المكلف جاهلا منه بصدور هذا الفعل أو بعنوان، فقد يسلم ويقال يقبل أنه لا يقال منه الفعل متعمدا، فمن يصدر منه فعل وهو لا يعلم أنه قد صدر منه هذا الفعل، يحرك يده وهو لا يعلم بأنه قد حرك يده، ويقال قد لا يقال تعمد في تحريك يده، يشرب مثلا مائعا بتصور أنه ماء فيمر، قد يقال أن هذا الإنسان متعمدا في شربه للخمر لأن هذا العنوان لم يكن مقصودا له باعتبار جهله به، فعنوان شرب الخمر لم يصدر منه عمدا، وإن كان عنوان شرب هذا المائع صدر منه عمدا، لكن عنوان الخمر لم يصدر منه عمدا ولو عرفا، إلا أن هذا خارج عن محل الكلام، فإن الكلام في المكلف الذي يكون عالما بأنه ترك السورة، يترك السورة عن علم بأن التفات وتوجه تفصيل، يترك السورة وهذا الأمر لا يعلم وجوبها، فكأنه وقع خلط هنا بين العلم بحكم السورة بحكم الجوز والعلم بنفس الجوز. هذا ينفع في أن من يترك السورة وهو غير ملتفت إلى أنه ترك السورة أو يتصور أن ما تركه لم يكن سورة، إذن يعقل أنه يقال أن هذا لم يترك السورة متعمدا. الكلام في الجاهل بحكم السورة بوجوب السورة اجتهادا أو دان، فتركه وهو ملتفت إلى أنه يترك السورة، لكن جاهل بوجوبه هنا يصدق عليه أن هذا تركه للخمر، لكن يتصور أن الخمر حلال شربه، هذا الإنسان شربه للخمر عمدي، لا يقال أنه لم يشرب الخمر متعمدا، يقال شرب الخمر متعمدا. أريد هذا المعنى فهذا غيره مؤثر غيره. وإذا أراد أن العلم بالحكم أيضا شرط في صدق العام، يكون كلاما واضح البطلان، العلم بوجوب السورة ليس شرطا في أن يصدق عليه أنه ترك السورة متعمدا، بل يصدق عليه أنه ترك السورة متعمدا سواء كان عالما بوجوبه أو جاهلا بوجوبه. والنكتة تمام النكتة أن العمد يوقف على العلم الذي يكون مقوما له، فإن العمد بمعنى القصد إلى شيئين، وقصد ذلك الشيء فرع العلم بذلك الشيء، فحينئذ إذا كان العنوان الذي قصده مطابقا للواقع فهو سواء كان حكمه كان حكمه معلوما، فلو أضفنا عمده إلى عنوان الفعل فكلما كان عنوان الفعل محرزا ومطابقا للواقع يصدق عمد ذلك، وإذا أضيف العمد إلى حكم الفعل فإن نقول شرب الحرام متعمدا، نعم لا يصدق، قد يقال أنه لا يصدق أنه شرب الحرام متعمدا، لأن عمده للحرام فرع علم قصده للحرام، وقصد الحرام فرع علمه بالحرمة، فإذا كان جاهلا بالحرمة لا يصدق عليه أنه عمد الحرام، لكن يصدق عليه أنه عمد إلى الخمر، شرب فشرب الخمر عمدا وإن كان شربه للحرام ليس عمدا. والرواية أضاف التعمد والنسيان إلى نفس الفعل، قال فتركه فمن ترك القراءة متعمدا أضاف العمد إلى نفس حكمه لكي يقال أنه لا يشمل موارد ترك القراءة عمدا مع الجهل بحكمه، إذن فهذا الكلام أيضا غير تامن. إذن فهذان الوجهان أو هذه الأجوبة أو الجوابان كلاهما لا يرجعان إلى محصل تام. صحيح في المنع عن هذا الاستدلال أن يجاب بأحد جوابين آخرين. الجواب الأول يستفاد من هذه النقطة التي الآن أشرنا إليها في تحليل مفهوم العمد لغة وعرفا، أن هاتين الروايتين ناظرتان إلى خصوص من ترك القراءة الجزء غير الركني، ركه عن عمد أو عن نسيان بنحو الشبهة الموضوعية لا بنحو الشبهة الحكمية، أي نظر هذه الرواية هاتين الروايتين إلى من يترك السورة عمدا أو يترك السورة سهوا، لأنهما أضافا النسيان إلى نفس العنوان، عنوان ذلك الجزء الواجب وهو القراءة، من تركها هكذا يقول تركها متعمدا ومن نسيها. إذن فتمام النظر في هاتين الروايتين إلى الترك للسورة تارة عمدا وأخرى نسيانا من ناحية نفس الموضوع لا من ناحية حكمه بقرينتين، القرينة الأولى إضافة الترك إلى نفس القراءة، والقرينة الثانية أنه أساسا لا شك عند أحد، لم يكن هناك شك عند المتشرع في عدم وجوب القراءة، وجوب القراءة مع عند المتشرع لأنها متفق عليه حتى عند السنة عند المسلمين من ضرورات الإسلام وجوب القراءة، قراءة أصل في الجملة قراءة القرآن في الصلاة أمر لا شك فيه عند أحد، بل قراءة الحمد بالخصوص مسلم عند كل فرق وطوائف المسلمين. وكانت مسألة الصلاة من المسائل العامة البلوى واضحة الابتلاء عند المتشرعة، فلم يكن يشك أحد في أصل وجوب القراءة، في حكم القراءة وأنها واجبة لم يكن شكون، وإنما الشك في أن من نسيها من تركها من باب الغفلة والنسيان لا متعمدان، هذا الإنسان ما هو حكمه، أو إذا تركها متعمدان لعجلة أو نحو ذلك خالف الوجوب. فهاتان الروايتان لا نظر لهما بهاتين القرينتين إلى الجاهل بأصل حكم وجوب السورة، وإنما النظر فيهما إلى الجاهل بالموضوع، يعني الجاهل بمعنى الذي يترك تارة السورة جهلا، يتصور يترك القراءة جهلا، من يترك القراءة جهلا أو نسياناً، الذي هو عبارة أخرى أيضاً عن الجهل، فإن الجهل بالموضوع قد يطلق عليه السهو أو النسيان على ما سوف يظهر. إذن فالروايتان إلى خصوص الشبهة الموضوعية أو إلى خصوص الإتيان وعدم الإتيان بالجوز غير الركني، لا من ناحية الشك في وجوبه، بل من ناحية أنه لا أدري هل جاء به أو لم يأتي به من باب السهو أو النسيان عن الإتيان به أو التعمد في أن يتركه لغرض آخر كالعجلة ونحو ذلك من الأمور. إذن فإذا كانت الرواية ناظرتان إلى الجانب الموضوعي فقط، فيكون حينئذ عنوان العمد والنسيان مساوقين عرفا مع الجهل والعلم، فإن التي أشرنا إليها قبل قليل، فإن الإتيان بشيء مع العلم به يصدق عليه أنه عمد، أو ترك شيء مع العلم بأنه تركه يصدق عليه عمد، وأما إذا تركه من دون علم بأنه تركه هذا يكون سهوا لا يصدق عليه أنه عمد، هذا يكون سهوا، فإنه لا يراد إلا هذا المعنى، يراد بالسهو بحسب الحقيقة أن يأتي الإنسان بفعل أو ترك مع غفلته أو عدم أو تصوره أنه أتى به بينما لم يأتي به. السهو عبارة عن أن الإنسان يأتي بفعل وهو يتصور أن يأتي به، أو يترك فعلا وهو يتصور أنه قد جاء به غفلة، هذا هو السهو، لما قلناه من أن العمد إلى شيء أخذ فيه بمعنى القصد إليه، والقصد إليه فرع العلم به، فمع عدم العلم به لا يصدق أنه قصده وعمد إليه. إذن فالرواية حيث أن روايتان حيث أنهما واردتان في خصوص الترك والفعل والعمد والنسيان المضافين إلى نفس الفعل، لا إلى حكميهما، إلى نفس الفعل والترك، لا إلى حكم الفعل والترك، إذن لا يكون فيهما دلالة على أكثر من هذا المقدار، على أنه من ناحية الموضوع هذا الإنسان لو جاء لو ترك القراءة وهو عالم بأنه يترك القراءة لا بد أن يعيد، ولو ترك القراءة وهو معتقد أنه لم يترك القراءة جاء بالقراءة وهذا هو الجاهلي، أو غفل أصلا من هذه النقطة فإن هذا أيضا سهو، هذا هو الذي يسمى بالسهو والخطأ، هذا يجب عليه حينئذ الإعادة، فيكون الجهل داخلا في هذا القسم، الجهل يكون داخلا بحسب الحقيقة فيما يقابل العمد، ويكون العمد خاصا بخصوص صورة العلم والالتزام الشيء، فلا يكون لا تكون في هذه الرواية ما يكون مقيدا لإطلاقات قاعدة لا تعاد بلحاظ من يترك ناحية الجهل بالموضوع، بل من ناحية الجهل بالحكم، ذاك إطلاق خارج عن موضوع هذه الروايتين، فلا يكون هذا التفصيل بحسب الحقيقة بلحاظ الشبهة الشك في الحكم بحسب الحقيقة، أي شبهة حكمية، بل يكون هذا التفصيل في الروايتين بلحاظ الشبهة الموضوعية وهي مساوقة، العمد فيها مساوق مع العلم. بالنكتة التي أشرنا إليها. لا يقال أنه خبها، أفرض أن العمد يكون مسابقا مع العين، لكن النسيان المذكور في مقابل العمد لا يسابق الجاهل لأن بالموضوع، لأن النسيان كأنه أخذ فيه حيثية زائدة، وهي الحيثية الزائدة أن يكون هناك غفلة وذهول، فمع عدم الغفلة والذهول لا يكون نسيانون. فالجاهل يرى أنه قد جاء بالقراءة وبعد ذلك يلتفت إلى أنه لم يأتي بالقراءة ناسيا، كان وإن كان ليس عامدا أيضا في تركه للقراءة. فالتقريب الثاني من التقريب يتم حينئذ، حيث أن هذه الروايتين قد أخذ في موضوعه مع عنوان النسيان، فلا بد أن يكون دخيلا هذا الموضوع عنوان في موضوع الحكم، وإلا يلزم إلغاء حيثية النسيان. هذا الكلام جوابه أن النسيان أيضا كثيرا ما يطلق بمعنى السهو في الروايات، إطلاق النسيان بمعنى السهو كثير في الروايات، وخصوصا في هذه الروايات التي في بعضها يعبر السائل أو الإمام أسهو في القراءة، أسهو في الركعة الأولى، أسهو في الصلاة كلها. النسيان لا يقابل السهو بل يرادف السهو عرفا في بعض الموارد، والسهو أعم، ولهذا قد يعبر في بعض هذه الروايات عن النسيان بالسهو. السهو أعم من الغفلة أو الخطأ، فعل الذي يعتقد الإنسان أنه قد جاء به وهو لم يجئ به هذا سهو وإن لم يكن نسيانا لكنه سهو، والسهو أعم من موارد الذهول والغفلة ومن موارد اعتقاد بالإتيان ثم انكشاف أنه لم يأتي خطأ. والنسيان ليس فيه ظهور في معنى يقابل السهو، بل لو لم نقل بأنه قد يرى استعمالات الشرعية ويراد بالنسيان في هذا المقام السهو كما عبر بذلك في بعض الروايات الأخرى، فلا أقل له ظهور في التقي الحيثية، بحيث نضطر إلى حمل المطلق على المقيد، فيبتبقى مطلقات لا تعاد في موارد الجهل المركب، الجهل الذي يعتقد صاحبه تعبدا أو واقعا أنه جاء بالفعل يبقى على حاله حينئذ. إذن فعنوان العامد وعنوان النسيان الواردان في هذه هاتين الروايتين لا يوجبان تقييدا في إطلاق القاعدة بلحاظ من جاهلا بالحوك، لأن الروايتين غير شاملتين أصلا لصورة الجهل بالحوك، تمام النظر فيهما والجهل والسهو بلحاظ المبوء. هذا أولا. والثاني أننا لو أن هاتين الروايتين كانتا مثلا ناظرتين أيضا إلى حالات الشبهة الحكمية أو الجهل بالحوك، وأنهما تدلان مثلا على اشتراط العام، على اشتراط النسيان في عدم الإعادة ونفي الإعادة، وأن كل ما كان هناك عمد إلى الفعل يجب فيه الإعادة سواء كان جاهلا بحكمه أو كان عالما بحكمه. إذا كان هكذا، إذا الدعية هكذا، مع ذلك يمكن أن يقال بجواب آخر، يقال أنه لو عمبنا الروايتين إلى الشبهة الحكمية هنا توجد نكتة أخرى عرفية، هذه النكتة تقتضي التعميم بحسب المناسبات، مناسبات الحكم والموضوع، في إضافة العمد والنسيان إلى المخالفة لا إلى نفس القراءة والجوز، بأن يقال أن العرف يفهم من هذا اللسان أن الشارع يريد أن يقول أن هذا المكلف إذا كان مكلفا طاغيا أن يتعمد المخالفة لحكم شارعه، هذا الإنسان لا بد وأن يعيد صلاته. وأما إذا كان إنسانا منقادا لله، ليس عاصيا، ليس متعمدا في مخالفة الشارع، هذا لا شيء عليه. هذا هو الذي يفهمه العرف بحسب المناسبات في ملاك هذا الحق أو في مناسبة هذا الحق. ومن هنا يضيف العمد والنسيان، العمد واللا عمد، إلى المخالفة، إلى عنوان المخالفة، لا إلى عنوان الفعل وترك، لا إلى نفس عنوان القراءة، وإن كان بحسب ظاهر اللفظ أضيف إلى الفعل والترك، إلا أن العرف خصوصية ويحمل العمد واللا عمد، العمد والنسيان، ويحملهما بما هما يعني يفهمهما بما هما مضافان إلى المخالفة لأمر الشارع، يعني أن يتعمد المخالفة وتعمر العلم بالوجوب. فمن لم يعلم بالوجوب لا يكون تركه تعمدا للمخالفة، وإن كان تعمدا للفعل لكن ليس تعمدا للمخالفة. من ترك القراءة وهو يتصور عدم وجوب القراءة في الصلاة، تركه للقراءة، لو لاحظنا عنوان تركه للقراءة صدر منه الترك عمدا لأنه قصد الترك للقراءة، لكن إذا لاحظنا عنوان مخالفته لأمر الشارع لا يكون عنوان المخالفة قد صدر منه متعمدا، لأنه لم يكن يعلم بأن هذا مخالفة، كان يراه موافقة. وقد قلنا أن العمد لا يصدق إلا إذا كان العنوان الذي يراد إضافة العمد إليه تعلق العمد به معلوما لكي يكون مقصودا، وإلا لا يكون مقصودا فلا يكون عمديا. فحينئذ إذا وسع ادعى شخص التوسع في هاتين الروايتين للشبهات الحكمية، نحن ندعي التوسع في النكتة والمناسبة التي أشرنا إليها، ونقول بأن المناسبة العرفية يقتضي أن يكون العمد ولا عامد مضافين إلى المخالفة لحكم الشارع، يعني من يتعمد مخالفة الشارع في ذلك الجوز، وتعمد المخالفة لا يصدق إلا إذا كان عالما بوجوبه. أما من يعتقد بجواز بأن القراءة مثلا أو السورة ليست واجبة في الصلاة فيتركه على أساس أنها يتركها على أساس أنها ليست واجبة، لا يصدق في حقه أنه تعمد المخالفة، وإن صدق في حق ترك القراءة لكن لا يصدق في حقه أنه تعمد المخالفة. إذا فيكون المعيار عمد المخالفة ولا عمد المخالفة، والعامد متوقف على أن يكون عالما أو على الأقل منجزا عليه هذا المخالفة، حتى لو لم يكن عالما بالواقع، عالما بالظاهر أو بالحكم الظاهري المنجز عليه، ولو عقلا أو بالحكم العقلي المنجز هناك يصدق أنه تعمد. أما من يكون عالما بعدم الوجوب إما واقعا أو ظاهرا بحيث كان يرى عمله حين العمل، هذا الإنسان لا يصدق عليه أنه تعمد المخالفة. والميزان المستفاد من هاتين الروايتين أيضا إضافة العمد ولا عمد إلى ذلك، فلا يكون حينئذ لا تكون الروايتان لا تكونان مخالفتين مع القاعدة أو مع إطلاق القاعدة لموارد الجهل بالمعنى الذي نحن ذكرناه. هذا البيان الثاني أيضا يتم إذا مع البيان الأول، ومما يؤيد بل لعله يدل على أن بصورة الترك النسياني فقط، بل يشمل أيضا موارد الجهل بمعنى اعتقاد الصحة، الجهل بمعنى التردد المنجز، الجهل بمعنى اعتقاد صحة العمل إما واقعا أو ظاهرا، أن هذا مشمول أيضا للقاعدة. أننا نجد أن الفقهاء يفتون في حتى الصلاة مع أنه من موارد الجهل، من اعتقد مثلا أنه قرأ في صلاته، من يعتقد تصور أنه قرأ في صلاته ثم تبين بعد أن ركع أنه في صلاته، أو تصور أن ما بيده منها هذه الركعة هي الركعة الثالثة فقرأ السبحانيات ثم ركع بعد الركوع، صار له تبدل قطعه إلى أنه لا كانت هذه الركعة الثانية كان يجب أن يقرأ فيه الحامد، أو مثلا دخل مع الإمام وتصور أن الإمام في الركعة الثانية أو الأولى بعد ذلك فلم يقرأ، بعد ذلك تبين أن الإمام كان في الركعة الثالثة. هذه التي هي موارد الجهل المركب الذي ينكشف خلافه بعد العمل، لا يستشكل لم يستشكل فقيهون في صحة الصلاة في هذه الموارد. ومهم المدرك في أكثر هذه الموارد قاعدة لا تعاد، فهم أيضا في هذه الموارد كأنه فهموا أنها ليك القراءة عمدا، مع أن الرواية تقول من ترك القراءة عمدا أعاد الصلاة، فلو كان العمد يشمل موارد الجهل الخلاف كان ينبغي حينئذ أن يحكم بالبطلان. بل
يعني دليل غير الغائدة مش
لهذا دليل على أن العام على أن صورة الجهل المركب ليس ملحقا بالعام، لأن الروايتان صريحتين صريحتان في الروايتين في أنه من ترك متعمدا القراءة وجب عليه الإعادة، فلو كان العمد يكفي فيه يعني كان العام يشمل موارد الجهل المركب، إذن فهذا الإنسان ترك القراءة متعمدا، والرواية صحيحة صريحة في أن العامد يجب في حقه الإعادة. فلماذا؟ على أنه هم أيضا لم يفهموا من العامد في هذه الصحيحة، لم يفهموا هذا المعنى، فهموا العلم صورة العلم بالخصوص إلى ذلك الموضوع، وهي النكتة التي بيناها في الجواب الأول أن العمد متقوم بالقصد، والقصد إلى كل شيء فرع العلم بذلك العنوان. نعم، ليس فرع العلم بحكمه إلا إذا أريد إضافة العمد إلى حكمه أيضا ويكون عنوانا ثانيا العنوان الموضوع. فالقصد والعمد إلى كل فرع العلم بذلك العنوان لكي يكون حينئذ قصد إليه العلم، ولو بالمعنى الذي قلنا أنه يشمل موارد الجاز فإن هناك أيضا يصدق عنوان العام. هذا مضافا إلى وجود صحيحة تدل على ذلك صريحا، وهي تكون مؤيدة بل دليلا على أن هذه القاعدة عامة تشمل موارد الجهل المركب، لأن هذه الصحيحة أيضا واردة في نفس الطائف الروايات التي تميز الأجزاء للصلاة والقيود للصلاة إلى ركنية وغير ركنية، وهي صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أن الله فرض من الصلاة الركوع والسجود. إلى هنا هذا نفس البيان أن الذي فرضه الله هو الركوع والسجود فقط في الصلاة في الأجزاء، طبعا كأنه ناظر إلى الأفعال الداخلية للصلاة، وأما سائر الأمور من أجزاء الصلاة فليست مفروضة من قبل الله. ثم يفرع أو يعلل: ألا ترى لو أن رجلا دخل الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن أجزأه أن يكبر ويسبح ويصلي. هنا يقول لأن كان هذا بمثابة التعليل، لأن المجعول من قبل الله بالكفر خصوص الركوع والسجود، وأما القراءة ليس فرضا من الله، ولهذا من دخل كان جديد عهد بالإسلام بعد لم يتعلم القراءة ولم يحسن القراءة كفاه وأجزأه أن يكبر ويسبح ثم يصلي، يعني يركع ويسجد. خب هذا الإنسان يكون تركه للقراءة عن ليس عن نسيان، وإنما تركه للقراءة عن عمد غاتلهم عمد نتيجة جهله بالقراءة، بعد لم يتعلم خصوصيات القراءة، لم يتعلم القراءة والقرآن. هذه الرواية هي فرعت على كون القراءة ليس مما فرضه الله أنه صلاته صحيحة في مورد الجهل، فتكون بهذه الصحيحة دليلا على تعميم على أن في مورد الجهل أيضا لا تكون هناك إعادة، يسقط حينئذ هذه القراءة على هذا الإنسان الجاهل الذي لا يتمكن أن يقرأ القرآن نتيجة جهله. وهذا مؤيد آخر على أنه عنوانه على أن قاعدة لا تعاد تشمل أيضا موارد الجهل. فإذن فهذا الوجه الثالث غير تام. الوجه الرابع ما ذكره المرزا قدس سره في وجه اختصاص القاعدة بصورة السهو والنسيان وعدم شمولها لصورة الجهل. كلمات القوم في تفسير كلمات مدرسة المرزا وتلامذة المرزا في تفسير مرام المرزا لا تخلو من اختلافين، ومن هنا كلام المرزا احتمالين، فيكون بحسب الحقيقة هذا الوجه تقريره بأحد بيانين. البيان الأول في كلام المرزا أو لكلام المرزا هو أن يقال بأن المرزا هكذا يريد أن يقول بأن ظاهر حديث لا تعاد نفي الأمر بالنفي الإعادة، لأنها تقول لا تقول ليست القراءة أو الأجزاء غير الركنية ليست شرطا أو جزءا في الصلاة، كيف وهي تؤكد أنها أجزاء ثابتة بالسنة في الصلاة أيضا. وإنما لسانها لسان نفي الإعادة. إذن فهي ناظرة إلى مورد يكون فيه أمر بالإعادة لولا لا تعاد، لأن لسانها لسان نفي الإعادة، إذن فهي تنظر إلى ذلك المورد الذي لولا لا تعاد كان فيه أمر بالإعادة. وهذا لا يكون، الأمر بالإعادة لا يكون إلا في مورد يكون الأمر الأول ساقطا في حق المكلف. وإذا كان الأمر الأول بأصل العمل فعليا في حق المكلف، إذن هو يقتضي من المكلف الإعادة، لا بعنوان الإعادة بل بعنوان الإتيان بالمركب، بذلك العنوان، بعنوان المركب، الأصل المركب الواجب الأكثر. إذن فقاعدة لا تعاد بحكم كونها تنفي الإعادة تكون ناظرة إلى مورد لو كان هناك أمر بالإعادة، لكي تنفي هذه القاعدة ذلك الأمر وتقول لا تعاد موجودا غير فعليا. لا بد أن نرى لا محالة في أي مورد يوجد أمر بالإعادة فنقول القاعدة تنظر إلى ذلك المورد، وفي كل مورد لا يكون فيه أمر بالإعادة بهذا العنوان وإنما هذا هو نفس الأمر الأول فقاعدة لا تعاد لا شغل له بذلك، لأنها لم ترد بلسانه أنه لا جزئية ولا شرطية للجزء الفلاني، لا يجب الجزء الفلاني، هذا خلاف ما صرح في نفس الروايات بجزئيتها وكونها سنة مجعولة لا بد منها في الصلاة. وحينئذ يقال بأن موارد الجهل حيث أن كموارد العمد يكون التكليف فيه فعليا لأن التكليف لا يرتفع بالجهل، أمر ثابت في نفسه لبطلان التصويب ولإطلاقات أدلة الأحكام. إذن بخلاف موارد النسيان، فإن موارد النسيان يكون رفعا حقيقيا للتكليف، في موارد النسيان لا يكون هناك تكليف بحسب الحقيقة، فالتكليف بالأكثر في مورد النسيان يكون ساقطا لأن النسيان يجب عدم القدرة للمكلف على الامتثال مثلا، فممكن أن يكلف بالجزء المنسي بحقه. إذن فالأمر الذي هو أمر حدنا لم يكن أمر آخر غير ذلك الأمر، الأمر ساقط في حق الناس غير ساقط في حق الجاهل. إذن فالجاهل لو اقتصر على الأقل ثم انكشف له الخلاف إعادته من باب الأمر الأول لا من باب نشوء أمر له في حقه بأنه أعد، هذا نفس أمره الأول يجب عليك الإتيان بالصلاة لأنه كان فعليا في حقه ولم يمتثله، كالعامد كان أمره فعليا حينما يتركه أو يترك بعضه ويجب عليه أن يعيد لأن الأمر يقتضي ذلك. هناك لا وإنشئتم قلتم هناك لا يوجد تأسيس أمر بالإعادة، وإنما الإعادة عقلي لبقاء الأمر بنفس المركب الأول الذي كان فعليا من أول الأمر. مورد النسيان وسقوط الأمر الذي هو من موارد التعذر فيسقط الأمر الأول، فإذا سقط الأمر الأول فلو كان يب على هذا المكلف الإعادة بأن كانت الجزئية فعلية أيضا ثابتة في حقه ودخيل لا بد من الإتيان به، لا بد أن ينشئ أمر آخر بعنوان أعد بعد ارتفاع العذر، بعد أن يرتفع عذره ينشأ أمر عليه بأنه أعد لأن الأمر الأول سقط بالعذر بالنسيان بعد سقوطه. إذن فلو لم يكن فعله الناقص وافيا بالغرض لا محالة لابد أن المولى يبين له أمرا آخر بأنه أعد، فالأمر بالإعادة لولا قاعدة لا تعاد أيكون موجودا في موارد سقوط الأمر الأول، وموارد سقوط الأول موارد العذر كالنسيان، وأما موارد عدم العذر مجرد الجهل حتى الجهل المركب فضلا عن الجهل البسيط، حيث أن التكاليف ليست مخصوصة بالعيب مطلقة وفعلية في حق الجاهل، إذن فلا أمر بالإعادة بعنوانها فيها، وإنما الأمر الموجود هناك أمر بأصل الواجب لازمه أن يعيد، لازمه العقلي أن يكرر العمل لأنه لم يأتي بما هو متعلق الأمر الذي فعليا عليه من أول الأمر إلى الأخير. إذن قاعدة لا تعاد بهذه النكتة لا تكون شاملة لغير مواد. هذا البيان الأول الذي يظهر من بعض تعبيرات ما ينسب إلى المرزا قدس سره. هذا البيان قد يعبر عنه بتعبير الأقصر بأن لا تعاد تنفي الأمر بالإعادة التأسيسي للأمر للإعادة التأكيدي الأمر لا وجوب الإعادة التأكيدي. طبعا هذا التعبير ليس دقيقا. وجوب الإعادة التأكيدي يعني وجوب الإعادة الذي لم يثبت بعنوان لازم عقلي لبقاء نفس الأمر الأول بالمركب وعدم سقوطه. فقاعدة لا تعاد جاءت بلسان نفي الإعادة ونفي وجوب الإعادة، فهي تنفي الأمر بالإعادة التأسيسي، يعني الأمر بالإعادة في مورد لولا القاعدة كان فيها أمر بالإعادة، وهذا يختص بموارد العذر وسقوط الأمر الأول، وإلا لا ينشأ أمر بالإعادة، وإنما أمر بالمركب الذي لازمه العقل الإعادة. هذا الجواب غير تام، وذلك باعتبار أنه أولا لا وجه لهذا التقييد في دليل لا تعاد. دليل لا تعاد لا تريد أن تنفي الأمر بالإعادة، وإنما تنفي الإعادة. لو كان فيها قرينة على أنها تريد أن تسقط أو تقيد دليل الأمر بالإعادة بعنوان الإعادة، خب هذا الكلام كان له وجه، لكن ليس دليل لا تعاد تنفي الإعادة. ولازم نفي الإعادة حينئذ أن لا يكون هناك مقتضى للإعادة. ومقتضى الإعادة أحد أمرين: الأمر الأول أن يكون أمر تأسيسي للإعادة له العذر حينما ترك الناس، والنحو الآخر منشأ الآخر والمقتضى الآخر للإعادة من جاء بالأقل جهلا وتكليفه كان فعليا، فإنه هذا الإنسان أيضا بقاء التكليف في حقه يلزم منه أن يعيد لا محالة. وقاعدة لا تعاد تنفي الإعادة، تنفي اللازم، فينفي بذلك تمام ملزومات، سواء كان ذاك الملزوم أمرا مستقلا بالإعادة أم كان هذا الملزوم هو بقاء نفس الأمر الأول. وبحسب الحقيقة ينفي كلا الأمرين. لماذا نقيده بخصوص نفي الأمر الأول؟ خصوصا إذا لاحظنا أن الأمر بالإعادة إثباتا، وأن الأمر بنفي الإعادة في هذه القاعدة إرشاد إلى نفي الجزئية والشرطية، أصلا ليس نفيا للتكليف، وإنما نفي للجزئية والشرطية والحد واحد. ليس بعد هناك جزئيتان وشرطيتان، الجزئية والشرطية في حق الناس والجاهل ثابتتان من أول الأمر، ثبوتهما يكون بنحو واحد وفعليا، لأنه حكم وضعي وليس حكما تكليفيا كما تقدم. هذا إذن فإطلاق لا تعاد لتقييد الجزئية الناشئة من بقاء الأمر الأول، هذا الإطلاق لا وجه للإطلاق أيضا حجة. وثانيا أنه أساسا هذا الكلام في نفسه غير صحيح، صغرا غير صحيح، بمعنى أننا لا نملك أمرا بالإعادة تأسيسا حتى في موارد النسيان، فإنه في موارد النسيان أيضا للإعادة بعد دفاع النسيان في الوقت أمرا تأسيسيا، بل الإعادة في مورد النسيان أيضا يكون في مورد العذر في جزء الوقت مع دفاعه في الأثناء، الإعادة أيضا يكون ببقاء نفس الأمر الأول. أما إذا قلنا أن النسيان أصلا ليس رافعا حال النسيان حال الجاه كما هو الصحيح، أشرنا إلى وجهي فيما سبق أن دليل رفع النسيان ليس رفعا واقعيا بل رفع ظاهري بحسب الحقيقة، فواضح هنا الأمر الأول أيضا فعليا في حقه حال الناس حال الجاهل، خصوصا الجاهل المركب كما من هذه الناحية على حد واحد. إذن فالأمر الأول موجود حتى في حال النسيان. وأما إن قلنا بمسلك المشهور من أن النسيان رفع واقعي للتكليف المنسي لا أنه رفع ظاهري، أيضا في المقام يكون الإعادة من باب بقاء الأمر الأول لا من باب نشوء أمر جديد بالإعادة، لأن النسيان هنا إنما طرأ في جزء الوقت لم يطرأ في تمام الوقت. هذا الإنسان في هذه الساعة الأولى نسي فجاء بالعمل من دون مثل القراءة، وبعد ذلك التفت إلى أنه ترك القراءة. وماذا كان تكليفه؟ كان بالإتيان بالصلاة مع القراءة بين الحدين بين الوقتين، وهذا المكلف قادر على أن يأتي بالصلاة مع القراءة بين الحدين. ف
فيكون التكليف بالإتيان بالصلاة مع القراءة بين الحدين في الوقت هذا الجامع مقدورا له، لأن الجامع المأمور به ليس منسيا، لو كان نسيانه مستوعبا فقد يقال مثلا مثل هذا الكلام، لكن نسيانه ليس مستوعبا. إذن فهو على ما هو مكلف به قادر وملتفت إليه وليس ناسيا، يعني ليس النسيان في جزء الوقت يوجب تعجيزه عن الامتثال والقدرة على امتثال ما هو المأمور به. والمأمور به لم يكن الصلاة في هذا الآن، كان المأمور به جامع الصلاة، الجامع بين الصلاة في الآن الأول والآن الثاني والآن الثالث إلى آخر الوقت، والجامع بين الأداء الطولية المأمور به كجامع بين الأفراد العرضية المأمور به، من حيث أنه يكفي في فعلية الأمر بهذا الجامع القدرة على بعض أفرادها، ولا يجب في الأمر بالجامع على تمام أفراد هذا الجامع، وإلا قد لا نجد جامعا من هذا القبيل. لا يعقل أن يكون هناك شيء بأي فعل، لأن كل جامع وكل بعض مصادقه خارج عن قدرة المكلف. قرأتم في الأصول أن القدرة على الفرد قدرة على الجامع لا محالة، فيكفي في الأمر بالجامع أن يكون قادرا عليه ولو ضمن بعض أفراده، ولا فرق بين الأفراد الطولية والأفراد العرضية من هذه الناحية. ولا يتصور أنه إذا كانت الأفراد طولية فحينئذ التكليف الفرد في الزمان الذي يعاصر الفرد الطولي الذي لا يقدر عليه لا بد أن يسقط الأمر، ثم بعدما يأتي الفرد الثاني يرجع الأمر ويعود الأمر بعنوان الإعادة أو بأي عنوان آخر. لا يقال هذا الكلام، فإنه من أول الأمر هذا الإنسان مكلف بهذا الجامع، حتى في حال نسيانه هو مكلف بالإتيان بهذا الجامع، لأن تكليفه بهذا الجامع تكليف بأمر مقدور، وكونه الآن لا يتمكن لا يمنع من أنه يصح تكليفه بين الأفراد التي يكون قادرا على بعضه الطولية ولو بعد لحظة أو لحظتين. فإنه لا يشترط في صحة الأمر بجامع بين الأفراد الطولية أن يكون المكلف قادرا على تمام هذه الأفراد الطولية في تمام عمود الزمان، ولهذا المكلف الذي أول الزمان عاجز عن إتيان بالصلاة لكن يعلم أنه بعد قليل يكون قادر يلتزم فيه بأنه من أول الأمر مكلف بالجامع بالصلاة في الوقت، لأنه من أول الأمر هذا قادر على هذا الجامع. صحيح في ليس قادرا على ذلك الفرد الطولي الذي يعاصره، لكن التكليف لم يكن بذلك الفرد، التكليف كان بالجامع، يكون هذا نظير الواجب المعلق الذي يقبل فيه إمكان توجه التكليف فيه قبل زمان الفعل، مع أن الوجوب ثابت فيه فعلي، مع أن الواجب سوف يأتي فيما بعد وقد تحقق في محله إمكان الواجب، هذا نظير الواجب المعلق، من أنه يعقل أن يكون هناك تكليف فعلي بهذا الجامع من حين عذره، لأنه قادر على الجامع ولو بعد لحظة ولحظتين، ولا يكون تكليفه ساقطا في آن عذره ثم ينشأ عليه هذا التكليف. لا فرق بين الأفراد العرضية والأفراد الطولية للجامع، صحة التكليف بذلك الجامع. إذن ففي المقام لم يذكروا هذا التفصيل حينئذ. إذن فبناء على القول بأن النسيان رافع للتكليف واقعا، أيضا في المقام الإعادة ينشأ من بقاء نفس الأمر الأول لا نشوء أمر جديد، نفس الأمر الأول كان باقيا على هذا المكلف وكان يقتضي منه حينئذ بالملازمة كالجاهل.